بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة العاشرة: إذا وقف على الفقراء، قال هذا البستان وقف على الفقراء، فهل معنى ذلك أن يدخل في الفقراء كل فقراء الدنيا؟ قال لا، انصرف إلى فقراء البلد. زين، كل فقراء البلد، لعله في ناس من فقراء البلد موجودين في أماكن أخرى يتكسبون لطلب الرزق، لطلب العلم مثلا، فهل الواحد يتبعهم ويعطيهم من نتاج الوقف؟ يقول لا، إلى فقراء البلد ومن يحضره، ومن يحضر البلد من الفقراء، من فقراء البلد. أو يمكن أن يكون معنى العبارة يعني ومن يحضر البلد من الفقراء وإن لم يكن هو أساسا من البلد، لكن الآن بما أنه وجد في البلد يصدق عليه أنه من فقراء البلد. وكذا لو وقف على العلويين، نفس الكلام، لو قال هذا البستان وقف على العلويين، ينصرف إلى العلويين الموجودين في البلد والحاضر منهم للغائب. وكذا لو وقف على بني أبن، قال هذا البستان وقف على مثلا بني هاشم مثلا أو بني فلان، فطبعا هؤلاء إذا كانوا منتشرين في هذا البلد وفي بلاد ثانية فينصرف إلى بني هذا الشخص الموجودين في هذا البلد. صرف إلى الموجودين في البلد ولا يجب تتبع من لم يحضر، الذي ليس بحاضر في البلد لا يجب تتبعه. لماذا لا يجب؟ قال لموضع المشقة، لأن هذا يستلزم المشقة والحرج، لأن بعضهم خصوصا في بعض الأسر ربما تتفرق في جميع أنحاء الدنيا، ففي هذه الحالة يعني يكون إذن الواحد بعد هنا ما يقف على العلويين أو الفاطميين، لا يقف عليهم. ليش؟ لأن الفاطميين في كل أرجاء الدنيا، يعني هذا مشقة أنه الواحد يتبعهم بيعطيهم من نتاج الوقف. ولا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة. لو أنه مثلا واحد أوقف أمة للسادة مثلا، فهل يجوز لواحد سيد من البلد، قلنا ينصرف إلى سادة البلد، يستفيد من هذه الأمة في الخدمة مثلا، هل يجوز لواحد من سادة البلد أنه يطأ هذه الأمة، يقول لها هذه موقوف علينا، وإذا كانت موقوف علينا نستفيد من منافعها وهذا من منافعها؟ قال لا يجوز، لأنه لا يختص بملكها، لأن الوطء لابد له من محلل، والمحلل في الشرع أحد شيئين، إما عقد الزواج وإما ملك اليمين، والملك لابد أن يكون تاما كاملا، يعني يملك هذه الجارية بتمامها. فلو أنه ملك بعضها لأنه مشترك معه بعض الناس في غير الوقف، يعني لو أنك أنت اشتريت جارية أنت مع شخص آخر، فكل من يعني الجارية مملوكة للاثنين، لا يجوز لأحدهما أن يطأها، لأنه لابد من تمام الملك. هنا في الوقف ما يوجد ملك تام، لكن لو أنه استخار طلع الزينة ووطأها، طبعا هو ما يجوز، لو فعل فأولدها، هذا الولد ما هو حكمه؟ قال ولو أولدها كان الولد حرا، لأن الولد يتبع أشرف الأبوين، والحر أشرف من العبد، فيكون حرا. لكن لو أن شخصا وطأ جارية ليست ملك له فأولدها، مثلا وطئ شبهة مثل ما هنا، مو زنا طبعا، وطئ شبهة وهي ملك للغير، ففي هذه الحالة إذا ولدت هل يأخذ الولد؟ لا، يدفع قيمة الولد ويأخذه، يكون حر ويدفع قيمة الولد ويأخذه. هنا كيف؟ هذه الجارية الموقوفة لما وطأها وطأ شبهة بناء على أنه يجوز له ذلك فأولدها، قلنا هذا الولد يكون حر، لكن هل يغرم قيمة الولد للموقوف عليهم؟ يقول لا. لماذا؟ لأنه هو نفسه أحد الموقوف عليهم، فكأنما إذا أراد أن يغرم للموقوف عليهم كأنما يغرم لنفسه أيضا، والإنسان لا يغرم لنفسه لا كلا ولا بعضا. قال ولا قيمة عليه، لأنه لا يجب له على نفسه غرم. وهل الآن هذا من جهة الولد فهمنا حكمه، لكن من جهتها هي، لأن من وطأ جاريته التي هي ملك له ملكا تاما وأولدها فيكون الولد طبعا حر، وهي أم ولد لا يجوز بيعها ولا نقلها عن ملكه، وإذا مات انعتقت من نصيب ولدها الحر. هل هذه تصير أم ولد العين الجارية الموقوفة؟ وهل تصير أم ولد لما أولدها؟ قيل هذا القول للشيخ، نعم تصير أم ولد وتنعتق بموته، تنعتق بموته من نصيب ولدها. لكن الآن لما هو إيش اسمه انعتقت بموته لأنها اشتريت، هذه القيمة قيمتها لمن؟ وتؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون، يعني للموجودين الآن تؤخذ القيمة من التركة إذا ما إذا كان هو موقوف عليه، ثم على البطون التي من بعده فتؤخذ القيمة للبطون الذين بعده. إذا كان لا هو موقوف عليه مع جماعة فتؤخذ القيمة إلى من؟ إلى الجماعة الآخرين وتوزع. وفيه تردد، يعني في صيرورتها أم ولد تردد، وجه كونها أم ولد هو تحقق علوقها منه في ملكه. وعدم كونها أم ولد لأن السبب، يعني السبب في أن تكون أم ولد هو علوقها في الملك التام، المختص بالمالك. قال ويجوز تزويج الأمة الموقوفة. قلنا أنه هل يجوز وطئها؟ لا، من قبل أحد الموقوف عليهم. لكن لو زوجت لشخص آخر غير الموقوف عليهم، لأنه لا يجتمع عقد مع ملك، هو مالك وهو عاقد عليه، لا. نعم واحد أجنبي ممكن يعقد عليها عقد نكاح ويدفع المهر، ومهرها للموجودين من أرباب الوقف، لأصحاب الوقف الموجودين يوزع عليهم المهر، لأن المهر فائدة من فوائد هذه الجارية، كأجرة الدار، كأنه أجرة لدار، هذه مهر يعني يستوفي من منافع الجارية، وكذا ولدها من نمائها. يعني الآن الولد إذا كان ولد من عبد فيكون لها، إذا كان زوجها عبد يكون الولد لمن؟ تابع لها، فيكون ملك لسيدها، فهذا الولد أيضا مال هذا الولد الآن مال إذا كان أبوه عبد، أو كان لا الولد من زنا كذلك يكون ملك للموقوف عليهم لأنه يكون عبد. كذلك إذا كان من حر لكن اشترط عليه أن يكون ولده عبدا، لما صار يعني يريد أن يعقد قال له أرباب الوقف نزوجك هذه الجارية لكن كل ولد تجيبه يكون عبد لنا ملك لنا، فوافق. يقول وكذا ولدها أيضا يكون لأرباب الوقف الموجودين من نمائها إذا كان من مملوك، هذا واحد، أو من زنا هذا اثنين، وإن كان من حر لكن لا يتبع الأب لأنه ليس له بأب، لأن ماء الزاني كلا ماء ولا اعتبار له في الشرع ولا يرتب عليه أكثر الأحكام. ويختص به البطن الذين يولد معهم، يختص بهذا الولد البطن الذين الآن ولد وهو في زمانهم، يعني أرباب الوقف الموجودين في ذلك الوقت لما ولد العبد ولد الجارية. بمعنى آخر أنه لا يصير وقفا كأمه، يعني مو أنه يصير وقف يستفيد أرباب الوقف من منافعه ثم الذين يليه البطون التالية وهكذا، لا، لأن هذا مو موقوف، هذا من النماء والمنافع. فإن كان هذا الولد من حر بوطئ صحيح، طبعا يتبع أشرف الأبوين، كان حرا إلا أن يشترطوا رقيته في العقد، إلا إذا أرباب الوقف اشترطوا على الحر أن يكون ولده من الجارية رق لهم ووافق أنا بها، ولو وطأها الحر بشبهة. الوطأ الشبهة أنه يطأها ويظن أن هذا الوط محلل له بناء أنها جارية له يعني أو زوجة كان ولدها حرا، لأن وطء الشبهة مثل الوطء الصحيح بالعقد الصحيح، فيكون الولد حر ويتبع أباه الحر، لكن وعليه قيمته على الأب القيمة للموقوف عليهم لأن هذا من نماء الجارية. ولو وطأها الواقف، نحن تكلمنا في أن الموقوف عليه واحد من الموقوف عليه أو الموقوف عليهم وطأها، وتكلمنا على أن أجنبي وطأها أو أجنبي تزوجها. لو أن نفس الواقف يعني مالك الجارية الأول الذي هو أوقفها هو وطأها كان كالأجنبي، لأنه لما أوقفها خرجت عن ملكه فحاله حال الأجنبي. هنا وجد في الصفحة 222 كتاب العطية، لكن هذا العنوان لا وجود له في الطبعات الحجرية ولا في الجواهر، وإنما الموجود قوله وأما الصدقة. بما أنه نحن نتكلم في الأوقاف، الوقف نوع من الصدقة، وهو الذي عبر عنه في بعض الأحاديث صدقة جارية، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو علم ينتفع به الناس أو ولد صالح يدعو له. فهنا الصدقة الجارية هذا وقف، لا نتكلم على الصدقة على نحو العموم. الصدقة على نحو العموم تشمل الصدقات المستحبة، فقير تعطي، أو يشمل الزكاة. الزكاة هذه إنما الصدقات للفقراء يعني الزكاة المفروضة. قال وأما الصدقة فهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول وإقباض، وإن كان فعلي يعني لا يشترط أن يكون قوليا. فممكن الآن إنسان يأخذ مال ويعطيه إلى شخص بنية الصدقة، هذا إيجاب، ذاك يقبل فهذا قبول، ويقبض فهذا إقباض. فلو أنه قال تصدقت عليك بمئة ريال، ذا قال قبلت وما أعطاه، ما صارت، ما تحققت الصدقة لأنه اختل أحد أركانها. ولو قبضها المعطى له، لو أنه قال تصدقت عليك بهذه المئة ريال وهي في يده، جاء المتصدق عليه وأخذها بالقوة من يد المتصدق بدون إذنه، يعني من غير رضا، لم تنتقل إليه. أو قال تصدقت عليك بمئة ريال وصارت أموال في يد الفقير، قال هو تصدق علي بمئة ريال وما أعطاني إياها، فأنا الآن أخذ مئة ريال، هذا لا يصح، لم تنتقل إليه. ومن شرطها، من شرط الصدقة، نية القربة، يعني هنا من أجل أن تكون صدقة ويترتب ثوابها وتتحقق منافعها، لأنه وردت روايات في الصدقة وتواتر الحث على فعل الصدقة حتى صارت من ضروريات المذهب بل من ضروريات الدين، وخصوصا في الأوقات الشريفة مثل شهر رمضان، أو على الذين هم أولى بالإحسان مثل الجيران والأرحام. وورد في ثواب الصدقة روايات كثيرة، فقد ورد بعض الروايات أن الصدقة بعشر حسنات، لكن صلة الإخوان بعشرين حسنة، يعني أفضل من الصدقة، زيارة مؤمن أفضل من الصدقة، وصلة الأرحام بأربع وعشرين حسنة. وورد أيضا في الصدقة أنها دواء للمريض، داووا مرضاكم بالصدقة، إذا مريض تدفع صدقة عنه لتدفع البلاء عنه، وأيضا هي دافعة للبلاء عموما، إن الصدقة لتدفع البلاء بعدما قد أبرم إبراما، يعني تهيئت جميع الأسباب لوقوع البلاء، الصدقة تدفعه. وأيضا ورد أن بها يستنزل الرزق، وأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد العبد. وأيضا من منافعها أنها تقضي الدين وتخلف البركة في المال وفي الأهل وفي النفس وتزيد في المال، ويستحب التبكير بها، يعني الإنسان يستحب له أن يتصدق في أول النهار وفي أول الليل، فإن صدقة أول النهار تدفع بلاء النهار كله، وصدقة أول الليل تدفع بلاء الليل كله، وأيضا تدفع ميتة السوء، وتدفع الأمراض والحرق والغرق والهدم، لا ينهدم على الإنسان داره، والجنون. والأئمة عليهم السلام عدوا 70 باب من السوء، البلاء الصدقة تدفع 70 باب من البلاء. فيقول لابد فيها من نية القربة، ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الأصح. طبعا في فرق بين الهبة وبين الصدقة، فإن الهبة يجوز الرجوع فيها، لو واحد أعطاك هدية قبل أن تتصرف فيها قال لك جيبها بطلت مثلا، فيجوز ذلك، لكنه مكروه الراجع في هبته كالراجع في قيئه. لكن بالنسبة إلى الصدقة لا، تختلف على الأصح، يعني خلافا لبعض العلماء الذين ذهبوا إلى أن حال الصدقة حال الهدية. الصدقة ممكن أنها ترجع فيها كما ترجع في الهدية، طبعا هذا ذهب إليه الشيخ رحمه الله في المبسوط، والراوندي أيضا من علمائنا ذهبوا إلى أنها يجوز الرجوع فيها بعد القبض. هو يقول لا يجوز لأن المقصود بها الأجر وقد حصل. المقصود بالصدقة ما هو؟ ثواب. بمجرد أن أعطيت حصل الثواب، فهي كالمعوض عنها، كأنها هدية معوضة، والهدية المعوضة لا يجوز الرجوع فيها. هدية معوضة يعني أنا أهديك هذا الكتاب بشرط أن تهديني مثلا شيء معين، كتاب، قلم، دفتر، فإذا أنا أهديتك وأنت أهديتني صارت هدية معوضة، لا يجوز لي أن أرجع فيها. قال والصدقة المفروضة، الصدقة الواجبة وهي الزكاة، زكاة الأبدان وزكاة الأموال، محرمة على بني هاشم لما ورد في الأخبار أنها أوساخ الناس، والله سبحانه وتعالى نزه أهل بيت النبي عن أوساخ الناس. إلا صدقة الهاشمي على الهاشمي، ما يخالف، تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي، أو صدقة غيره، صدقة غير الهاشمي تحل للهاشمي عند الاضطرار، إذا كان الهاشمي مضطر يأخذها ما يخالف. وأما الصدقات المستحبة فلا بأس، وأما ولا بأس بالصدقة المندوبة عليهم وإن كان المتصدق غير هاشمي. لذلك يجي بعض السادة في حسينيات أو في مساجد، بعضهم طبعا يتفلسف يقول لا عطوه بنية الهدية، ما يجوز بنية الصدقة، لأن الصدقة لا تحل لبني هاشم. طبعا هذه صدقة مستحبة ما في مانع، وإن كان الهدية أفضل، نحن لا نتكلم في الأفضل، تارة نقول لا عطوا بنية الهدية، هذا للسيد وغير السيد، بنية الهدية أفضل. وأما أنه للسيد لا يجوز بنية الصدقة في الصدقة المستحبة، هذا ليس بصحيح، ذاك في الصدقة الواجبة. مسائل ثلاث: الأولى لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض، إذا قبضها بعد ما يجوز الرجوع، هذا كما بينا، سواء عوض عنها، عوض عن الصدقة أو لم يعوض. يعني الآن لو قال تصدقت عليك بشرط أن تعطيني أو على أن تعطيني الكتاب الفلاني وقبل، هذه صارت صدقة معوضة، أو لم يعوض ما في فرق. بخلاف الهدية إذا كان معوضة لا يجوز الرجوع فيها، غير معوضة يجوز، لرحم كانت أو لأجنبي، تصدق على رحم أو على أجنبي لا يجوز الرجوع فيها. بخلاف الهدية فإنها إذا كانت لرحم لا يجوز الرجوع فيها، أما لأجنبي يجوز الرجوع فيها على الأصح. المسألة الثانية: يجوز الصدقة على الذمي. الذمي هو الكافر اليهودي أو النصراني الذي بينه وبين المسلمين معاهدة ذمة وهو في بلاد المسلمين، يجوز الصدقة عليه وإن كان أجنبيا حتى لو ما كان من الأرحام، يعني ما يعد صلة رحم، لقوله صلى الله عليه وآله: على كل كبد حر أجر، كل كبد حر تحسن إليها لك به ثواب. حتى الكلب الذي تطعمه أو إذا وجدته في حالة مثلا سيئة وأسقيته ماء لك بذلك أجر كما ورد في الروايات، ولقوله تعالى، طبعا هذا كبد حر الذمي، ولقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وهذا نوع بر إليهم وإحسان. المسألة الثالثة: صدقة السر أفضل من الجهر، يعني الصدقة المستحبة، الصدقة المستحبة إذا كانت في السر أفضل من الجهر، فإنه ورد أن صدقة السر تطفئ غضب الرب، لكن في الواجبات لا، في الواجبات الصدقة الجهرية، يعني الإنسان يقول أنا خمس مثلا، أنا أدفع الزكاة، دفعت زكاة الفطرة، يتجاهر بها أفضل، لأن الواجبات لا يأتي فيها الرياء عادة، بخلاف المستحبات، المستحبات هي التي يأتي فيها الرياء. الواجبات لذلك يستحب مثلا صلاة الجماعة في المسجد، الإنسان لما يروح يصلي جماعة يعني يحس برياء؟ لا، بل هذه أمور الشعائر الدينية، ينبغي الواجبات ينبغي إظهارها حتى يتشجع الناس على عملها ولا تندثر، إلا أن يتهم في ترك المواساة فيظهرها. إلا إذا يقولوا هذا فلان غني وما يعطي أحد وشلون هذا مقصر مع الناس كذا كذا، يعني يتهم بترك مواساة الفقراء. لا، مو لازم، يعني مو لازم انه يقول اعطيت فلان وعطيت فلان، لا، يعني ممكن يعطي، يعني مثلا الان لما يجي فقير الى غني في محفل عام، اذا الغني ما بيعطيه وبيقول له تعال في البيت بعطيك مثلا، ربما الناس يقولوا شوف هذا غني ويجي للفقير ما يعطي، لا اقل يعطي شيء من باب دفع التهمة. وردت الروايات رحم الله من جب الغيبة عن نفسه، والإنسان لا يضع نفسه في مواضع التهم. إلى هنا تم كتاب الأوقاف، وندخل في كتاب جديد وهو كتاب السكنة والحبس. طبعا ممكن الإنسان عنده دار يسكن واحد فيها، إذا كان دار فسكن واحد فيها تسمى سكنة، إذا كان مثلا سكنه مدة حياته، يعني مثلا يقول خذ هذه الدار تسكنها مدة عمري أو مدة عمرك تسمى عمرة. إذا كان لا، قال له خذ هذه الدار واسكنها سنتين تسمى رقبة، لأن كل واحد يرتقب انتهاء المدة. يقول السكنة والحبس، طبعا الحبس مو في الدار، مثلا دابة أحبسها في سبيل الله للمجاهدين مثلا، أو عبد أحبسه يعني مدة معينة يتولى الخدمة في المساجد أو حسينيات أو الفقراء أو غير ذلك، وهي عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض. وفائدتها التسليط، الآن لما حصل القبض لهذا الشخص الذي أعطيته الدار ليسكن فيها، ماذا يستفيد؟ تسليط على استيفاء المنفعة، أسلطه على أن يستفيد من هذه الدار مع بقاء الملك على مالك، يعني بحيث أنه أنا لا أزال مالك للدار، وهذا هو الفرق بينها وبين الوقف، فإنه في الوقف بعد تخرج عن ملكي. ويختلف عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة، يعني إذا كانت أضيفت إلى العمر صارت عمرة، إذا كان أضيفت إلى السكنة صارت سكنة، وهكذا. فإذا اقترنت بالعمر قيل عمري أسكنتك هذه الدار مدة عمري أو مدة عمرك قيل عمرا، وإذا اقترنت بالإسكان أسكنتك قيل سكنة، وإذا اقترنت بالمدة أسكنتك أو خذ هذه الدابة تستفيد منها سنتين، تنتفع بها سنتين، أرقبتك هذه الدابة سنتين قيل رقبة. رقبة إما من الارتقاب، لذلك يقولون كل واحد من صاحب الدابة أو صاحب الدار مثلا أو صاحب هذه العين التي يستفاد منها، كل واحد يرتقب صاحبها وذاك المنتفع بها يرتقب انتهاء المدة، أو من رقبة الملك، يعني أنا أعطيك هذه الرقبة لكي تستفيد منها فسميت رقبا. والعبارة عن العقد يعني الإيجاب أن يقول أسكنتك هذه الدار أو أعمرتك أو أرقبتك أو ما جرى مجرى ذلك. أسكنتك هذه الدار أو أعمرتك هذه الأرض أو أسكنتك هذا المسكن، عمرك مدة عمرك يعني، أو عمري هذه عمرة، أو مدة معينة سنة سنتين هذه رقبة، فيلزم بالقبض. فذاك قبض الدار صارت لازمة. وقيل لا يلزم، وهذا القائل هو أبو الصلاح أنه لا يلزم، يعني تكون إيش اسمه، عفوا شلون، إيه نعم، لا تلزم بالقبض. عفوا مو هذا القيل لأبي الصلاح، القيل الآخر، وقيل يلزم إن قصد به القربة، هذا لأبي الصلاح. وقيل لا يلزم، يعني لا يلزم البتة، هذا عقد جائز قصد القربة أو لم يقصد. وقيل هذا لأبي الصلاح يلزم إن قصد به القربة، لأنه يصير بمثابة المعوضة مثل الإجارة. والأول أشبه أنه عقد لازم. نعم، والأول أشهر. ولو قال لك سكن هذه الدار ما بقيت أو بقيت أو ما حييت أو حييت جاز. ويرجع إلى المسكن، يعني الدار ترجع إلى المسكن بعد موت الساكن، إذا قال ما حييت أنت، فإذا مات ذاك رجعت إلى المسكن صاحب الدار على الأشبه. أما لو قال فإذا مت رجعت إلي، إذا مت أنت رجعت إلي الدار، فإنها ترجع قطعا مسلم. ذاك إذا ما قال فإذا مت رجعت إلي ترجع على الأشبه. ولو قال أعمرتك هذه الدار، يعني مدة عمرك لك ولعقبك، كانت عمرة ولم تنتقل إلى المعمر، مو المعمر، المعمر، يعني كانت عمرة له ولعقبه لأولاده، فإذا مات العقب الأولاد ترجع إلى المعمر صاحب الدار. وكان كما لو لم يذكر العقب على الأشبه، ذكر العقب أو ما ذكر، على كل حال هي لا تنتقل إلى المعمر. طبعا ضبط المعمر كما في الجواهر، الجواهر ضبطها بالفتح. يقول وإذا عين للسكنى مدة، قال أسكنتك سنة، لزمت هذه المدة بالقبض إذا قبض الدار، ولا يجوز الرجوع فيها بعد ستة أشهر يرجع يقول بطلت، لا، إلا بعد انقضاء هذه المدة وهي السنة. وكذا لو جعلها عمر المالك، قال أسكنتك هذه الدار عمري مدة ما أنا حي، لم ترجع وإن مات المعمر، وإن مات المعمر، لأنه قال مدة عمر المالك، لا يزال المالك حي، فمات المعمر فتنتقل إلى ورثته، وينتقل ما كان له إلى ورثته حتى يموت المعمر وهو المالك. ولو قرنها بعمر المعمر أيضا بالفتح، قال يعني أعمرتك هذه الدار مدة حياتك ثم مات المعمر، لم تكن لوارث، لا يستفيد منها وارث، ورجعت إلى المالك. ولو أطلق المدة، قال أعمرتك هذه الدار ولم يعين سنة سنتين مدة عمره كذا، كان له الرجوع متى شاء، لأنه ما عين مدة. قال وكل ما يصح وقفه، يصح إعماره من دار ومملوك وأثاث، يقول أعمرتك هذه مدة عمرك، دار أثاث مملوك، ولا تبطل بالبيع. لو أن شخصا أعمر دارا ثم باعها تبطل العمرة؟ لا، بل يجب أن يوفي المعمر ما شرط له. المعمر شرط له كم؟ سنة. لابد يستوفي السنة. بعد السنة أو بعد مدة عمره، بعد انتهاء عمره ترجع إلى الذي اشترى العين. وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه. إذا قال مثلا أسكنتك أو هي سكنى لك، يعني يسكن بنفسه ويسكن مع أهله وأولاده، هذا معناه أسكنتك يعني أنت تسكن. ولا يجوز أن يسكن غيرهم إلا أن يشترط ذلك. يقول مثلا أسكن أنا وأهلي وأخي مثلا، اشترط ما يخالف. ولا يجوز أن يؤجر السكنة، لأنه يجب عليه أن يستفيد هو من منافعها هو، لا أن يؤجرها. كما لا يجوز أن يسكن غيره إلا بإذن المسكن. ممكن يأجرها بإذن المسكن، ما في مانع. وإذا حبس، الآن هذه حبس، وإذا حبس يعني الشق الثاني، حبس فرسه في سبيل الله تعالى، أو حبس غلامه في خدمة البيت، البيت الحرام، أو في خدمة المسجد، لزم ذلك ولم يجوز تغييره ما دامت العين باقية. يعني قال غلامي حبس أو محبوس في خدمة المسجد، ما عين مدة، فما دام الغلام حي يخدم في المسجد. أما لو حبس شيئا على رجل، يعني يقول حبست فرسي على زيد ينتفع به، ولم يعين وقتا، ثم مات الحابس صاحب الفرس مثلا، كان ميراثا، يرجع ميراثا لورثة الحابس. وكذا لو عين مدة وانقضت، قال حبست هذا الفرس على زيد ينتفع به لسنة ثم انتهت السنة، كان ميراثا لورثة الحابس أيضا. أما كتاب الهبات إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.